بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا ذكر المعنى الإجمالي للآيات التي ورد فيها النسخ إلى قوله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض. هذا الوصف هو السبب الثاني من الأسباب الموجبة للتخفيف والتيسير في شأن الصلاة، وهو الضرب في الأرض بمعنى السفر، السفر للتجارة ونحوها. ثم ذكر الله عز وجل سببا آخر من الأسباب التي هي موجبة للتخفيف، فقال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فصار الجهاد سببا للتخفيف عن المكلف. فاقرأوا ما تيسر منه، أمر الله عز وجل بقراءة ما تيسر من القرآن، والذي يتيسر من القرآن الكريم قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، راجع ذلك إلى قدرة ونشاط المصلي القائم بالليل. وأقيموا الصلاة، فيه الأمر بإقامة الصلاة، وقد علمنا أن إقامة الصلاة هي توفية حقها. لم يأمر الله عز وجل بالقيام بالصلاة، بل قال أقيموا، والإقامة غير القيام. القيام قد يكون لمجرده من دون توفية حقه، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بخلاف الإقامة فإنها توفية حقها من القيام بها، بأركانها، بشروطها، بواجباتها، بمستحباتها. وأقيموا الصلاة. وبعد أن ذكر قيام الليل وخفف عن الأمة أمر قيام الليل، من لم يطق ذلك فليقم الصلاة المكتوبة، وآتوا الزكاة، وهذا أمر بإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة إعطاؤها وصرفها إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه أصناف ذكرها الله عز وجل لتصرف إليها الزكاة، لتصرف إليها الزكاة، وكذا الصدقة. وآتوا الزكاة، وهنا جمع بين عبادتين: عبادة بدنية فيما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وهي الصلاة، وعبادة مالية هي فيما بين العبد وبين غيره من المخلوقين، وهي الزكاة. وآتوا الزكاة. ثم أمر أيضا بالإقراض القرض الحسن: وأقرضوا الله قرضا حسنا. الله عز وجل غني عن عباده، غني عن عباده، ولكن جعل ما يوفي به بمنزلة القرض، جعل ما يوفي به بمعنى أنه يعطي ذلك المتصدق أجره وافيا كاملا مضاعفا، جعله بمنزلة القرض الذي يلزم أداؤه. وهل أوجب الله أوجب أحد على الله شيئا؟ لا، ولكن أوجب هذا على نفسه في حق المتصدق تفضلا منه ومنه، تفضلا منه ومنه. وأقرض الله قرضا حسنا. وقد علمنا علامات القرض الحسن، أن يكون ذلك القرض أو تلك الصدقة أو النفقة خالصة لوجه الله عز وجل، يبتغى بها وجه الله ومرضاته، وأن تكون أو أن يكون القرض عن طيب نفس من المتصدق أو المنفق أو المقرض لله عز وجل القرض الحسن، وأن يكون من كسب حلال، إلى آخر ما ذكرنا في هذه العلامات، علامات القرض الحسن. ثم ذكر الله عز وجل المؤمنين بأن ما ينفقونه ويقدمونه من خير يجدونه عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أي خير؟ مطلق عام يشمل جميع أنواع الخير. أي خير تقدمه من صدقة قليلة كانت أو كثيرة ولو بشق تمرة تجده عند الله، أي كاملا وافيا لا نقص فيه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، لا يغيب شيء من ذلك الخير الذي قدمته ولو كان قليلا، سيأتي أمامك يوم القيامة ويظهر لك حاضرا وافيا كاملا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من أي أعمال الخير تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه خيرا مما بأيديكم، خيرا مما بأيديكم، وأعظم أجرا، وصف الأجر بأنه عظيم. ففي مجال الصدقة يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أنفق حبة فصارت إلى 700 حبة، وهذا أتى بحسنة أو بنفقة صارت إلى 700 نفقة، وليست محصورة في 700، بل قال الله والله يضاعف لمن يشاء، إذا كان المنفق مخلصا لله عز وجل صادقا طيبة نفسه من كسب حلال، يضاعف الله لمن يشاء إلى آلاف، ليس إلى المئات، إلى آلاف وملايين بحسب ما قام في قلب المنفق والمتصدق. فرب درهم سبق 1000 درهم، رب درهم سبق 1000 درهم، ورب ريال سبق 1000 ريال، ورب دينار سبق 1000 دينار. نعم، راجع ذلك إلى ما يقوم بقلب المنفق والمتصدق. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم أمر الله عز وجل بأمر آخر وهو الاستغفار، فقال واستغفروا الله، أي اطلبوا منه المغفرة أن يغفر لكم ذنوبكم وتقصيركم في حقه. فالمسلم لا يزال في التقصير، لا يزال في التقصير، وقل من يبلغ الكمال إلا ومن ورائه تقصير في حق الله عز وجل. ولماذا أمر الله عز وجل بالاستغفار بعد أن أمر بالصلاة والزكاة والإقراض الحسن؟ لأن الإنسان يقع في التقصير، يقع في التقصير في جانب الصلاة، في جانب الزكاة، في جانب، فيجبر ذلك بالاستغفار. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر ذلك الدعاء. ثم قال الله عز وجل واستغفر الله إن الله غفور رحيم، غفور لمن استغفر. فمن استغفر الله عز وجل غفر له. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب أو بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو استغفرتني غفرت لك على ما كان منك. يستغفر الله عز وجل فيغفر له. نعم، والإنسان مذنب مقصر يحتاج إلى مغفرة الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصادقون بلى نحب أن تغفر لنا ربنا. غفور لمن استغفر، رحيم، ورحمته هذه رحمة واسعة ورحمة واصلة. أما الرحمة الواسعة فهي التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وأما الرحمة الواصلة فهي التي يوصلها إلى من يشاء من عباده وأوليائه، يوصلها إليهم. رحيم بمن يشاء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت من هناك وغيرتم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر المعنى الإجمالي للآيات التي ورد فيها النسخ، وبقي أن نذكر اللطائف والأسرار والحكم والمقاصد الموجودة في هذه الآيات. من هذه اللطائف ومن هذه الأسرار أن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاسم وهو المزمل، وهو المزمل.
وفي هذا الخطاب فوائد. الفائدة الأولى أن المراد بذلك الملاطفة والتأنيس، يلاطف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويؤنسه ليستشعر أنه غير عاتب عليه، كما مر معنا بيان ذلك. والعرب إذا أطلقت النداء فالأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم، يا محمد يا فلان، إذا كان معروفا عند المتكلم. ولا يعدل منه من الاسم العلم إلى غيره من الأوصاف إلا لغرض ومقصد يقصده البلغاء، ومن ذلك قصد التعظيم والتكريم، مثل قوله يا أيها النبي، يراد بذلك التعظيم، أو قصد التهكم كما في قوله عن أولئك المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أو للتلطف والتقرب كما في قول القائل يا بني أو يا أبتي. لكن إذا نودي بصفة من الصفات فهذا في الغالب يراد به الملاطفة، يراد به الملاطفة والتأنيس. الفائدة الثانية والحكمة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليتنبه أو لينتبه لقيام الليل وذكر الله عز وجل فيه. الفائدة الثالثة التنبيه لكل فزع وخائف أن يكون أمره إلى المبادرة بالصلاة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فزع حين أتاه الملك في غار حراء فزع وخاف وفرق منه وجعل يقول زملوني زملوني، وفي الصلاة أمان، وفي العبادة لله عز وجل أمان، وفي قيام الليل أمان. من اللطائف أيضا، من اللطائف والأسرار افتتاح الكلام بالنداء، لم يفتتح بالأمر بل افتتح بالنداء. ومعلوم عند العرب الفصحاء أن الكلام إذا افتتح بالنداء وكان المخاطب واحدا وليس بعيدا بل هو قريب، أن هذا يدل على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من الكلام، يدل على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من الكلام. ومن اللطائف أيضا والأسرار أن الله عز وجل قيد النقص بقوله قليلا، قيد النقص بقوله قليلا بخلاف الزيادة أو زد عليه. فالله عز وجل قال أو انقص منه قليلا. وفي الزيادة قال أو زد عليه ولم يقل قليلا. قال أهل العلم في ذلك إيماء وإشارة إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل، وكلما كان القيام أكثر كان ذلك إلى الله عز وجل أحب. ولذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعزيمة، أتى بالعزيمة وهي القيام الطويل، كان يقوم طويلا حتى تتورم قدماه. فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقالت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلا شك أن استغراق الزمان أو الوقت الطويل بالعبادة وبالصلاة ذلك أحب إلى الله عز وجل وأفضل. ومن اللطائف والأسرار أيضا الأمر بالترتيل بعد الأمر بالقيام، أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يرتل القرآن بعد أن أمره بأن يقوم الليل، وفي ذلك إشارة إلى أن الأفضل في قيام الليل هو طول القيام. الأفضل في قيام الليل هو طول القيام لأن فيه الترتيل، لأن فيه الترتيل. قال الله عز وجل قم الليل ثم قال ورتل. نعم، لأن الترتيل يكون في القيام، وطول القيام مع الترتيل هذا أفضل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن اللطائف والأسرار والحكم والمقاصد والمعاني التي ورد ذكرها في الآيات من سورة المزمل التي ورد فيها النسخ، قوله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. في هذه الآية عدة حكم، الأولى أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإلقاء سنلقي عليك، والتعبير بالإلقاء يدل على معنى وهو الإبلاغ دفعة على غير ترقب، من غير ترقب يأتي إليه الكلام دفعة، وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء يتعبد، أتاه الملك فقال له اقرأ ثم غطه، ثم قال له اقرأ ثم غطه ثم أرسله
فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. من غير موعد سبق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن غير ترقب من النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية من الحكم أن الله عز وجل أكد هذا الخبر أنه سيلقي عليه القول الثقيل بحرف التأكيد، بحرف التأكيد إنا، وهذا كما يقول أهل العلم فيه فائدة، وهي الاهتمام بذلك الأمر، لأن الخبر إذا أكد بأي أداة من أدوات التوكيد إنما ذلك للإشارة إلى الاهتمام به، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام حث وأمر أن يهتم بهذا القول الذي سيلقى عليه. فائدة أخرى لبيان عظم شأن ذلك الخبر، لبيان عظم شأن ذلك الخبر. ويضاف إلى ذلك في هذه الآية من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى لما أكد لنبيه عليه الصلاة والسلام الخبر بإلقاء القول الثقيل عليه إنما ذلك إشعار للرسول عليه الصلاة والسلام بتأكيد قربه واستمراره، ليكون ورود القرآن عليه سهلا عند إخباره بأنه ثقيل، ليكون ذلك سهلا عليه. فالنفس إذا تهيأت للأمر الثقيل سهل، وإذا لم تتهيأ للأمر الثقيل عسر. ومن اللطائف في هذه الآية أيضا أن الله عز وجل جعل هذا كالتنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام لأن يستعمل الصبر تجاه القول الثقيل. ولذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر بعد تنزيله للقرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، ولم يقل له فاشكر، وهذا من باب التهيئة لأن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام تجاه الوحي الذي أنزل عليه بالصبر. ولأن من حمل هذا القرآن وهذا الدين يؤذى، ولأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حصل له من ذلك، فيؤمر بالصبر، باستعمال الصبر عند حصول أي أذى أو مكروه. ومن اللطائف في هذه السورة، في سورة المزمل، أن الله عز وجل وصف الصلاة بالناشئة، إن ناشئة الليل، ويراد بالناشئة الصلاة، لكن لماذا عبر بها عن الصلاة؟ قال أهل العلم لأنها أنشأها المصلي، فنشأت بعد هدأة الليل وسكونه، يعني نشأت بعد أن لم تكن، نشأت بعد أن لم تكن، فأشبهت السحابة التي تنشأ من الأفق لكن بعد صحو، بعد أن لم يكن سحاب، تنشأ فتصير سحابة، تسمى ناشئة، تسمى ناشئة. والصلاة في الليل ناشئة لأن المصلي أنشأها بعد هدأة من الليل. ومن اللطائف أن الله عز وجل ذكر كلمة ولفظة ناشئة ولم يذكر تهجد، قيام أو غير ذلك من الألفاظ، وهذا فيه الإشارة إلى أن قيام الليل وصلاة الليل مشروعة في أي جزء وساعة من ساعات الليل ينشئها صاحبها، في أي جزء، في أوله، في وسطه، في آخره، هذه ناشئة، راجع ذلك إلى الجد والنشاط والاجتهاد، إلى ما يكون عند الشخص من الاجتهاد في العمل. ومن اللطائف أيضا استعمال كلمة سبحا، سبحا في النهار، إن لك في النهار سبحا، ولم يقل شغلا وعملا وفراغا وتقلبا وترددا في أمور معاشك وحوائجك، قال سبحا، وهذا فيه معنى التصرف السهل في أن يسير الشخص في الدنيا لطلب المعاش ولقضاء حوائجه والعمل في مصالحه وأمور معاشه بسهولة، بسهولة وعدم جري وهرولة. إذا قال الله عز وجل سبحا، إن لك في النهار سبحا، كحركة السابح في الماء، كحركة السابح في الماء. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا، ولم يقل هرولوا أو اهرعوا أو أسرعوا أو استبقوا، قال فامشوا في مناكبها، مشيا يكون فيه السهولة، يكون فيه السهولة. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بالقصد في الطلب والإجمال فيه: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. ولأن الهرولة أو الإسراع أو الاستباق في طلب الرزق لن يزيد فيه شيئا، لن يزيد فيه شيئا. وأما في جانب هذا، في جانب الدنيا وفي جانب أعمال الحياة وما فيها من قضاء الحوائج وغير ذلك، أما في جانب الآخرة فإن الله عز وجل قد أمر بالاستباق وبالمسارعة وبالمبادرة كما في السنة. نعم. ومن اللطائف أيضا الأمر بالذكر بعد الأمر بقيام الليل، فقوله واذكر اسم ربك بعد قوله قم الليل أي أنها عطف على ما تقدم، وهذا فيه الدلالة على أن الذكر مستمر عقب العبادات، عقب قيام الليل يستمر الذكر، يستمر الذكر بعد الصلاة المفروضة، بعد أداء فريضة الحج، بعد قيام الليل يذكر الله عز وجل بالذكر، وهذا فيه دليل على أن الذكر مستمر مع الإنسان في جميع أحواله وبعد كل أعماله. ومن اللطائف أيضا أن الله عز وجل قال وتبتل إليه تبتيلا، قال إليه، وهذا اللفظ جيء به لحكم، لم يقل وتبتل تبتيلا بل قال تبتل إليه، هذا يدل على أمرين أو معنيين. المعنى الأول أن فيه إشارة إلى كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطع عن الناس وانحاز إلى جناب رب العالمين سبحانه وتعالى، انقطع، ترك تلك العوائق وقطع تلك الصلات ثم اتصل بربه تبارك وتعالى، فلذا جاء بإلى التي تدل على انتهاء الغاية. المعنى الثاني أن فيه الإشارة إلى الإخلاص، فيه الإشارة إلى الإخلاص لله عز وجل في حال القيام بالأعمال أو بالعبادات. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لدين الله عز وجل، يعمل لله سبحانه وتعالى، فكل ما يقوم به من عمل حتى من المباحات من مطعم ومشرب وملبس ونوم وغير ذلك كان ذلك من أجل استعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى والتفرغ للعبادة. وقوله تبتيلا فيها معنى لم يقل وتبتل إليه بل زاد تبتيلا، وهذا لثلاث حكم: الأولى مراعاة للفواصل، ثانيا لتأكيد التبتل أنه إلى الله لا إلى غيره، الثالث لإراضة النفس على هذا التبتل وهذا الانقطاع إلى الله عز وجل بالعبادة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.